الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه، نشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله عز وجل قد امتن على هذه الأمة بأن أوجد أو بأن جعل العلم الشرعي هو سبيل رضا رب العزة والجلال عنها، وهو سبيل تصحيح العمل. والعلم الشرعي يؤخذ من الكتاب والسنة، وأخذه من الكتاب والسنة إنما يكون على قواعد معلومة محررة عند أهل العلم. وقد ألف كثير من أهل العلم مؤلفات في ضبط قواعد فهم الكتاب والسنة مما يسمى بعلم الأصول، وألفت مؤلفات كثيرة متعددة ابتداء من الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، إلى أن وجدت طريقتان، طريقة الفقهاء الحنفية ساروا فيها على اصطلاحات تخالف اصطلاحات الجمهور، ولهم طرائق في التأليف، ولهم طريقة في ترتيب المسائل تخالف طريقة الجمهور. والطريقة الثانية طريقة الأصوليين، أو ويسمونها طريقة الشافعية، وقد يسميها بعضهم طريقة المتكلمين لأنها سارت على طريقة المؤلفين في علم العقائد من جهة النظر في أدلة القواعد وإغفال ما يترتب على هذه القواعد الأصولية من ثمرات فقهية. من المؤلفات كان هناك أربعة مؤلفات مشهورة لها مكانتها ومنزلتها، منها كتاب المعتمد لأبي حسين البصري، ومنها كتاب الإحكام للآمدي، ومنها كتاب المستصفى للعلامة الغزالي المتوفى سنة 505 للهجرة. كتاب المستصفى للغزالي لقي عناية واهتماما من علماء الأمة، وأصبحوا يتدارسونه ويتواردون على التأليف حوله شرحا واختصارا وبسطا وتعقيبا وتنبيها على مسائله. في حياة المؤلف وبعد حياته بقليل أصبح هناك تراث كثير متعلق بهذا الكتاب، كتاب المستصفى. من ضمن الجهود التي كانت على كتاب المستصفى هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو كتاب الضروري في أصول الفقه، وسماه مؤلفه مختصر المستصفى، وهو من تأليف ابن رشد الحفيد. ابن رشد الحفيد، لأنكم تعرفون أن ابن رشد الجد من فقهاء المالكية الذين ألف كتاب المقدمات الممهدات، وهو إمام من أئمة المالكية في الفقه. وأما حفيده فهو في الأمور العقلية والجوانب الفلسفية أبرز منه في الجوانب الفقهية والأصولية، ولما تكلم عنه من تكلم واستنقصه في هذين العلمين ألف كتاب بداية المجتهد في الفقه، وكان مرجعا أصيلا في هذا العلم، وألف هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب الضروري. وليس اختصارا مجردا، هذا الكتاب ليس اختصارا مجردا، وإنما حرص المؤلف على المشاركة فيه والتعقيب على الغزالي في عدد من مسائله، خالفه في الترتيب في بعض المواطن، أيضا كان له استدراكات على الغزالي. لعلنا إن شاء الله تعالى أن نتدارس هذا الكتاب. ابتدأ المؤلف ابن رشد هذا الكتاب بحمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بين غرضه من التأليف، فقال: غرضي في هذا الكتاب أن أثبت لنفسي على جهة التذكرة جملة كافية من كتابي المستصفى بحسب الأمر الضروري في هذه الصناعة. المراد بهذه الصناعة علم الأصول، ونتحرى في ذلك أوجز القول وأخسره، وما نظن به أنه أكثر ذلك صناعي. العلوم، قسم العلوم إلى ثلاثة أقسام، منها علوم غايتها مجرد اعتقادات لا يترتب عليها عمل، والنوع الثاني علوم غايتها العمل المباشر وسماها العلوم الجزئية، ومثل لها بالعلم بأحكام الصلاة والزكاة فإن الناس يعملون بها مباشرة. والنوع الثالث العلوم الكلية، وهي العلوم التي تبنى عليها العلوم الجزئية. ثم قال النوع الثالث معرفة، وإما إذن المعارف والعلوم ثلاثة أصناف: معرفة غايتها الاعتقاد الحاصل في النفس، ومعرفة غايتها العمل وتنقسم إلى جزئية وكلية، ثالثا معرفة تعطي القوانين التي تقوم الذهن نحو الصواب في هاتين المعرفتين السابقتين، ومما يدخل في ذلك علوم المنطق. يقول كلما كانت العلوم أكثر تشعبا فحينئذ يحتاجون إلى بناء هذه العلوم على مقدمات، وبين أن صناعة الفقه، منذ قد يقول قائل ما الحاجة إلى أصول الفقه؟ أصول الفقه لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة، ولا في عهد التابعين، وحينئذ ما الحاجة إلى مثل هذا العلم؟ قال الصحابة لم يحتاجوا إلى هذه الصناعة، كما في النحو العرب لم يحتاجوا إلى وضع علم النحو في وقتهم الأول. لماذا؟ لأن عندهم من المعرفة ما يستغنون به عن التأليف في النحو، لكن بعد ذلك احتاجوا إلى إيجاد مؤلفات في النحو. فهكذا أيضا فيما يتعلق بالأصول. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف أقسام علم الأصول، فقال القسم الأول النظر في الأحكام الشرعية من جهة الوجوب والتحريم والصحة الفساد ونحو ذلك. القسم الثاني أصول الأحكام، والمراد بها الأدلة، ما يصح أن يكون دليلا وما لا يصح، الاستدلال بالقرآن، بالسنة، بالإجماع، القياس، الاستصلاح ونحو ذلك. القسم الثالث القواعد التي يستنبط بها الأحكام من الأدلة، قد تسمى قواعد الفهم أو قواعد الاستنباط أو أنواع الدلالات وكيف استعمالها. والقسم الرابع من هذا العلم النظر في شروط المجتهد الذي له أهلية النظر في أصول الأدلة لاستخراج الأحكام بواسطة قواعد الاستنباط. يقول بأن هذه الأقسام الثلاثة، هذه الأقسام الأربعة منها ثلاثة موجودة في جميع العلوم، يعني من جهة أصلها اللي هو النتائج والأحكام، هذه موجودة في جميع العلوم. ما يتعلق بأصول العلوم تجد في كل علم، يقول الأدلة التي أنواع الأدلة التي يرجع إليها أو أصول العلم، مثلا يقول بأصول التربية، أصول كذا، وهكذا أيضا من له أهلية النظر في هذه العلوم. لكن هذا العلم، علم الأصول، يختص بالقسم الثالث، وهو النظر في قواعد الفهم والاستنباط. يقول التأليف إما أن نجعله على مذهب، على أشهر المذاهب، وهو ما يراه مثلا أهل السنة، وإما أن نجعل التأليف يشتمل على الأقوال والاختلافات الواردة في المسائل الواردة في الكتاب، وبالتالي ننظر في الأقوى منها من الأضعف. مثل لذلك مثلا بمسألة حجية القياس، نورد فيه أقوال الظاهرية وأقوال الجمهور وأدلتهم ونحو ذلك. ولذلك اختار المؤلف أن يسير على طريقة المتكلمين بأن يذكر الخلافات والأدلة وأن ينظر إلى الراجح بدون أن يذكر الآثار والثمرات الفقهية المترتبة على هذه المسائل. يقول بأن الغزالي وضع مقدمة منطقية في أول كتابه المستصفى، وكأن المؤلف يقول بأن علم المنطق علم مستقل، وبالتالي ينبغي أن نجعل هذا الكتاب خاص بعلم الأصول، ومن أراد أن يتعلم علم المنطق ينتقل إلى ذلك العلم، وهذا من اعتراضات المؤلف على المستصفى. جاء بالقسم الأول وهو المتعلق بالأحكام، وقدمه بتعريف الحكم، وعرف الحكم بأنه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الترك. هذا هو تعريف الحكم الشرعي. إذن الحكم الشرعي هو ذات الخطاب وليس أثر الخطاب. مثال ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة هو الحكم الشرعي، أما وجوب الصلاة فهذا ليس الحكم الشرعي عند الأصوليين، وإنما هو أثر الخطاب وأثر الحكم الشرعي. يقول إذا لم يرد هذا الخطاب لم تتعلق بالأفعال صفة تحسين أو تقبيح. هذه مسألة التحسين والتقبيح من المسائل المشتهرة عند الأصوليين وعند المتكلمين، والعلماء فيها على أقوال متعددة. الأشاعرة يتبنون هذا الرأي، وهو أن الفعل لا يكون حسنا إلا إذا ورد بالأمر به دليل شرعي، ولا يكون سيئا وقبيحا إلا إذا ورد دليل شرعي بالنهي عنه. وبعض الناس يقول بأن صفة الحسن والقبح مستفادة من عقول الخلق، لأن الله قد ركب عند الناس عقولا ينبني حسن الأشياء وقبحها على نظر العقل. أهل السنة والجماعة يقولون بأن الحسن والقبح صفات ذاتية للأفعال قبل ورود الشرع، ولذلك ذكر الله عز وجل أن الأمم لما ظلموا بعث إليهم الأنبياء، معناه أن الظلم موجود قبل الأنبياء، قبل الرسل وقبل الأمر والنهي والخطاب الشرعي، فدل هذا على أن الحسن والقبح موجود سابقا وليس مناطا بالدليل الشرعي، ولكن العقوبة إنما تكون بعد ورود الخطاب الشرعي لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا تقرر هذا ذكر المؤلف رأي المعتزلة وقالوا بأن العقول قد تدرك الحسن والقبح. قال فائدة معرفة هذا الاختلاف تتصور عند النظر في القياس المناسب، لأن القياس يبنى على علل، من هذه العلل أن يكون الوصف يترتب عليه تحقيق مصلحة أو عدمها. لعلنا إن شاء الله نشير إلى هذه المسألة في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، مسألة الحسن والقبح هذه مسألة كبيرة ويترتب عليها ثمرات كثيرة، سواء في المعتقد أو في الفقه أو في الأصول. ومثال ذلك مثلا في التكليف بما لا يطاق، قال بعض الأشاعرة أنه قد يكلف به، قيل إن هذا مما لا يحسن، قالوا لا يتقيد الأمر الشرعي بأن يكون حسنا، وإنما الحسن تابع للأمر الشرعي. وقال المؤلف بأن هذا الاختلاف يترتب عليه مسائل، منها مسألة القياس المناسب. القياس المناسب المراد به القياس الذي يبنى على علة ووصف يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة يستفيد منها الناس. على مذهب الأشاعرة يقولون بأن القياس لا يصح بناء على الأوصاف المناسبة، لأنه لا يوجد وصف مناسب لذاته، وإنما يكون الوصف مناسبا لأن الشرع علق به الحكم، وبالتالي لا اعتبار بتحقيق الوصف لمصالح الناس. هكذا أيضا في مسألة تصويب المجتهدين وتخطيئتهم، عند الجمهور يقولون المصيب واحد وما عداه مخطئ، لأن الحسن متعلق بالصفات الذاتية للأفعال، وبالتالي هذا الفعل حسن من زيد ومن خالد ومحمد، وهذا الفعل قبيح من الجميع. أما عند الأشاعرة فيقولون القبح والحسن لا يكون إلا بعد خطاب الشارع، وبالتالي فإن الفعل قد يكون حسنا منك قبيحا من غيرك لاختلاف اجتهاداتكم، وبالتالي يكون الجميع مصيبين في اجتهاداتهم. حاول بعضهم أن يقول بأن هذه المسألة ينبغي أن نحرر محل النزاع فيها، فقال بأن الحسن والقبح يطلق على معاني. المعنى الأول موافقة الأغراض، فيكون الشيء بعضهم يطلق الحسن على ما وافق رغبتك وهواك أو ما خالفه، وهذا أمر نسبي، والصواب أن هذا ليس بصحيح ولا يطلق عليه الحسن والقبح، ولذلك بعض الناس يقدم على ما يعلم بأنه ضار له، صاحب المخدرات صاحب الخمور يقدم على هذا الفعل وهو يعلم أنه ضار به لكنه يهواه، ومن هنا فهو يرى أنه ليس بحسن بل هو قبيح مع أنه يوافق غرضه. هكذا الظالم يقدم على ظلم الخلق وسفك الدماء وأخذ الأموال ويعلم أن هذا الفعل قبيح لكنه يقدم عليه لأنه يوافق هواه. فقول المؤلف بأن الحسن يطلق على ما وافق الأهواء والرغبات والأغراض هذا ليس بصحيح، لا يطلق عليه على الفعل حسنا أو قبيحا بناء على موافقته للرغبة أو مخالفته لها. الثاني إطلاق الحسن على ما حسنه الشرع أو قبحه، وهذا هو قول الأشاعرة، والجمهور يقولون الفعل حسن ولذلك أمر الشرع به، منذ خلق الله هذا الفعل فهو حسن، فالصدق حسن قبل أن يأمر الشرع به، والكذب قبيح قبل أن ينهى عنه الشرع. ولذلك اعترض الجمهور على الأشاعرة فقالوا هناك نصوص لا يمكن أن تفسروها تفسيرا يكون مقبولا، من مثل قوله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ما معناها عندكم؟ يقولون معناها يحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم، وبالتالي لا يكون لمعنى لهذه الآية معنى جديد. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، يقولون معناها أحل لكم ما أحل لكم، وبالتالي لا يكون في الآية شيء جديد. وهكذا الآيات التي ذكرت أن الله عز وجل لما ظلم العباد أرسل إليهم الرسل لتقوم عليهم الحجة، معناه أن الظلم القبيح كان موجودا عليهم عندهم قبل بعثة الأنبياء، لكن العقوبة لا تنزل بهم إلا بعد البلاغ وبعد بعثة الأنبياء. قال: الثالث من معاني الحسن ما كان للإنسان مباحا فعله. وهذا أيضا ليس من معاني الحسن. ومن هنا نعرف أن محاولة بعض الأشاعرة أن القول بأن تحرير محل النزاع يكون بتقسيم الحسن والقبح لهذه الأقسام هذا قول باطل وليس بصحيح، وذلك لأنه ينافي حقيقة الخلاف وينافي حقيقة المسألة. قال: ومعنى ذلك أن ليس للحسن والقبح وجود خارج العين. جاء وقال المؤلف بأن المعتزلة قد احتجوا بأن مدرك الوجوب في بعض الأمور بالعقل كشكر المنعم وغير ذلك. أهل السنة يقولون العقول لا تتعارض، العقول الصحيحة لا تتعارض مع الشرع، وبالتالي فإن ما أوجبه العقل يدل، ما أوجبه العقل الصحيح يدل الشرع عليه بدليل مستقل. لكن في مرات يظن أن بعض الأفعال يدل عليها العقل ولا يكون الأمر كذلك، يخفى على بعض العقول بعض مزايا بعض الأفعال فيظن العقل أنها قبيحة ولا يكون الأمر كذلك. قال: فإن حصرها في الشرع، يعني حصر مدارك الوجوب، يفضي إلى إفحام الرسل عند دعائهم إلى النظر. الرسل دعوا أقوامهم إلى النظر في التفكر في مخلوقات الله، التفكر في العديد من الأشياء المماثلة لبعثة الخلق، هذه أشياء دعت النصوص إليها إلى التفكر فيها. فلو كان العقل ليس له مدخل لما كان لدعاء الرسل إلى هذه الأشياء محل. قال: وما لم ننظر، لم نتحقق دعوى الشارع فيما دعا إليه من الإيمان بالله، التصديق باليوم الآخر، التصديق بأنبياء الله ورسله. قال: وقد ألزم المتكلمون المعتزلة في كون مدرك وجوب النظر عقلا شكا ما، وهو أن وجوب النظر إن كان مدركا بالعقل فإما أن يكون بالضرورة، فإن كان ضرورة لم يغفل أحد عن علم الله. لكننا نجد أن بعض الناس لا يعرفون الحق في هذه القضايا الأصلية، فدل هذا على أنه ليس بأمر ضروري. وأما إن كان أمرا مكتسبا فحينئذ ينعكس هذا على عليهم القول في مدرك وجوب النظر، وبالتالي توجب الشيء بنفسه فتقول النظر واجب بالنظر. وهذه مسألة أول واجب على المكلفين، فإن الناس قد اختلفوا فيما هو الواجب على المكلفين في أول واجب على المكلفين. بعضهم يقول أول واجب هو النظر من أجل أن نصل إلى الإيمان، وبعضهم يقول أول واجب قصد النظر ونيته، وبعضهم يقول لا يمكن أن يكون هناك نظر إلا إذا سبقه شك، فيكون أول واجب على المكلف هو الشك. وكل هذه أقوال باطلة. الصواب أن أول واجب على المكلف هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن الشهادة لله بالألوهية هذا هو أول واجب، وهو الذي دعت إليه الرسل أن اعبدوا الله، ألا تعبدوا إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، في نصوص كثيرة. وهذا هو الغاية التي من أجلها خلق الخلق، وهي الغاية التي من أجلها بعث الرسل. يترتب على هذا مسألة، وهي أن الأشاعرة يقولون بأن الدليل على صدق الرسل في دعواهم هو المعجزة، وأنه لا دليل إلا المعجزة، بخلاف المعتزلة الذين يقولون الدليل العقل، وهذا كله كلام ليس بصحيح، بل الصواب أن الأدلة على هذا الأمر متعددة متوافرة، ولا تنحصر في النظر، ولا تنحصر في المعجزة، ولا تنحصر، بل هناك أدلة متعددة كثيرة. ولذلك من قال بأن التصديق بدعوى الشارع لا تكون إلا عند المعجزات فقط، فهو قد أنقص من الأدلة الدالة على صحة الشريعة. وقال المؤلف: التصديق يقع بمشاهدة المعجزات اضطرارا أو بوجودها تواترا عند النقل، وإنما يتصور وجوب النظر أو لا وجوبه في معرفته بنظر واستدلال، وحينئذ يكون دورا. هكذا يريد أن يرد على أدلة أولئك. وتكلف ما سوى هذا القول القائل بأن الطريق إلى معرفة الحق هو المعجزة تشويش للعقائد أو عناء. على كل، هذه المسألة من المفروض أنها تبحث في باب أو في علم المعتقد، وإدخالها في هذا الباب فيه ما فيه. قال المؤلف، انطلق المؤلف، لماذا أورد المؤلف هذه المسألة؟ لنبحث في مصدر الأحكام. هل هناك مصدر للأحكام غير الله عز وجل؟ وهل العقول تكون مصدرا للحكم الشرعي؟ نحن نقول الأحكام لا تكون إلا بالدليل الشرعي، لكن أحكام الشريعة متوافقة مع الصفات الذاتية للأفعال من جهة الحسن والقبح. ومن هنا فنثبت صفات ذاتية للأفعال تكون بها حسنة وقبيحة، لكننا لا نثبت لها أحكاما إلا بعد ورود أمر الشارع. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. جينا إلى مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع، لا يوجد شرع. فيقول لهم المعتزلة، يقول المعتزلة الأشاعرة: هناك أفعال كثيرة قبل ورود الشرائع لا بد أن تحكموا عليها، معناه أنكم ستحكمون بالعقل على هذه المسائل. المعتزلة اختلفوا، بعضهم يقول الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة لأن الله لم يخلقها إلا لحكمة وهي الانتفاع بها، وبعضهم يقول بأنها على التحريم، يعني لا يجوز لنا أن ننتفع بملك الغير إلا بإذنه، والله جل وعلا لم يأذن لنا بذلك. ولذلك أما الأشاعرة فهم يقولون هذه الأفعال لا حكم لها، لأن الحكم خطاب الشارع، وقبل خطاب الشارع لا يوجد حكم. والصواب أن هذه الأقوال كلها خطأ، وأن فرض المسألة أصلا خطأ، لأنه لا يوجد زمان قبل بعثة الرسل، ومنذ خلق الله آدم أمره ونهاه، ولذلك لا يخلو زمان من بعثة من الرسل، فلا يوجد زمان يقال عنه بأنه قبل ورود الشرع. إذن عرفنا ما يتعلق بهذه المقدمات الكلامية في الأحكام الشرعية. ننتقل بعد ذلك إلى أقسام الحكم الشرعي. ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. ليس المراد به أن العباد قد وضعوا تلك الأحكام، وإنما الحكم الوضعي ربط الشارع فيه بين شيء وشيء، بينما الحكم التكليفي فيه طلب فعل أو طلب ترك أو إباحة. لعلنا إن شاء الله تعالى أن نذكر هذه الأقسام في لقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تقدم معنا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى تكليفية، وهي الخطاب الشرعي المتضمن للطلب أو الإباحة، وأن القسم الثاني الأحكام الوضعية، وهي التي ربط الشارع فيها بين شيء وآخر. الأحكام التكليفية 5 أحكام عند الجمهور. القسم الأول الإيجاب، والمراد به ما طلب الشارع أو طلب الشارع الجازم لفعل من الأفعال، مثال ذلك قوله وأقيموا الصلاة. والنوع الثاني الندب، وهو طلب الشارع للفعل لا على سبيل الإلزام، ومن أمثلة ذلك ما ورد في قوله واشهدوا إذا تبايعتم، هذا على الندب، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد. النوع الثالث طلب الترك الجازم، وهو التحريم، كقوله تعالى لا تقربوا الزنا. النوع الرابع طلب الترك غير الجازم، وهو الكراهة. والنوع الخامس الإباحة بالإذن وعدمه. نأتي إلى القسم الأول وهو الواجب. قال الواجب خطاب الشارع بترجيح الفعل مع التوعد بالعقاب على تركه، من حيث هو ترك له بإطلاق. لماذا قال مع توعد بالعقاب على تركه؟ لماذا؟ لأن عند أهل السنة يقول بأن من آثار الوجوب هو العقوبة وعدمها، لكن يعني يقول لماذا وضعنا التوعد ولم نقل مع عقاب؟ لأن التوعد بالعقاب قد يتخلف بسبب التوبة أو بسبب رحمة رب العزة والجلال، ولذا قلنا مع توعد، توعد بالعقاب. وقلنا من حيث هو ترك له بإطلاق، لأن الواجب المخير والواجب الموسع في أول الوقت هو واجب، لكنه يجوز تأخيره، ويجوز أن نترك خصلة الواجب المخير، مثال في كفارة اليمين، نحن نخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة بالخيار. لو تركنا إطعام 10 مساكين لا نتوعد بالعقاب إذا فعلنا الخصلة الأخرى، فأتى المؤلف بهذه الزيادة من حيث هو ترك له بإطلاق ليدخل الواجب المخير. والأظهر في هذا أن العقاب هذا أثر من آثار الواجب، وتعريف الواجب ينبغي أن يكون بذاته، ولذا يقال في الواجب هو طلب الشارع للفعل طلبا جازما، ولا نحتاج إلى ذكر العقاب والثواب لأن هذه آثار، والتعريف ينبغي يكون للشيء بذاته لا بآثاره. قد يكون الطلب طلبا جازما بدليل قطعي، وقد يكون طلبا جازما بدليل ظني، كما جاءنا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بواجبات، أمر بإعفاء اللحية، هذا واجب، وهذا الواجب إنما ورد بدليل ظني، كلنا نسميها واجب، ما ورد بدليل ظني وما ورد بدليل قطعي، ما دام أن الطلب طلبا جازما، لا نلتفت إلى الطريق. عند الحنفية يقولون لا نغير، فنقول بأن ما طلب طلبا جازما بدليل قطعي نسميه الفرض، وما طلب طلبا جازما بدليل ظني نسميه الواجب. وكثير من أهل العلم يقولون بأن هذا لا يترتب عليه شيء، إنما هو اختلاف الأسماء، إنما هو اختلاف في الأسماء، لأن الجمهور يقسمون الواجبات إلى مراتب ولا يجعلونها على رتبة واحدة. إذا تكرر هذا الحنفية يرتبون بعض الآثار، يقولون مثلا منكر الواجب غير منكر الفرض، والجمهور أيضا يفرقون هذا التفريق، لكنهم لا يجعلونه من جهة كونه واجبا من جهة الطلب، وإنما من جهة القطعية والظنية. ثم ذكر المؤلف حد الندب بأنه المرجح فعله من غير توعد بالعقاب على تركه، وينبغي به أن يقول الخطاب المرجح للفعل بناء على طريقة الأصوليين في تعريف الأحكام التكليفية بالخطاب، لأن التعريف بأثر الخطاب هذه طريقة الفقهاء. وبعد ذلك عرف، قال المحظور يقابل الواجب والمكروه يقابل الندب، وأما المباح فإنه ما دل الشرع على التسوية بين فعله وتركه. وقسم هذا إلى أقسام، قسم المباح إلى أقسام. القسم الأول أن يرد الخطاب بالتخيير فيهما، يعني في الفعل والترك، كما ورد في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين بعض الأفعال. النوع الثاني ما ورد في النصوص من رفع الحرج عن بعض الأفعال، في قوله لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. الدليل الثالث البراءة الأصلية، البراءة الأصلية، قال أو يدل دليل العقل على أنه على البراءة الأصلية بعدم الدليل الشرعي فيكون حينئذ مباحا. وهذا خالف فيه المؤلف مذهب أصحابه الذين يرون أن العقل لا يبيح ولا يحرم، كما تقدم أن كثير بعض الأشاعرة توقف في هذه المسألة، وبعضهم يقول لا حكم قبل ورود الشرع، وأن العقول لا دليل عليها، لا تدل على حكم شرعي. ولذلك الصواب أن البراءة الأصلية، البراءة الأصلية يراد بها أن الذمم لا تشتغل بواجب إلا بدليل شرعي، هذه البراءة ثبتت بالشرع. وهكذا أيضا الإباحة الأصلية إنما ثبتت بدليل الشرع في مثل قوله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لم تثبت إلا بدليل الشرع. بدأ المؤلف بتقسيمات الواجب، فقال الواجب ينقسم إلى معين، فعل بعينه قد ورد الشارع به، مثال ذلك أداء الصلاة الظهر، هذا واجب معين لا خيار لك في فعله أو تركه. وهناك واجب مخير، الواجب المخير قد يكون مخيرا بلا تحديد، مثال ذلك أمرك الشارع بتزويج موليتك من الكفر، هل هذا مخير أو معين؟ نقول لا مخير، لكنه غير محدود بأعداد معينة. وهناك واجبات مخيرة يخير العبد فيها لكنه محصور بخصال محدودة، مثل ما مثلنا قبل قليل في كفارة اليمين، قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا يخير العبد فيه بين هذه الخصال الثلاث. قد يكون التخيير تخييرا بحسب الفعل كما في هذا المثال السابق، وقد يكون تخييرا بحسب الزمان، مثال ذلك وهذا يسمونه الواجب الموسع، مثال ذلك صلاة العشاء يبتدئ وقتها من غياب الشفق وينتهي بمنتصف الليل، كل هذا وقت لصلاة العشاء، فهذا واجب موسع لأن الوقت يمكن أن تفعل فيه الواجب أكثر من مرة. الحنفية يغايرون الجمهور في التسمية فيسمون هذا ظرف ومعيار، ظرف ومعيار، ولكنهم يقرون بوجود الواجب الموسع ويقرون بوجود الواجب المخير. بعض المعتزلة أنكر وجود واجب مخير. لماذا؟ لأنهم يقولون بأن الأحكام الشرعية مترتبة على الحسن والقبح العقلي. فإذا كان كذلك يقولون هذه الصفات الثلاث إما أن تكون حسنة كلها فتكون كلها واجبة، وإما أن يكون الحسن منها واحدا فيكون الواجب واحد. ويبدو أن هذا إلزام للمعتزلة أكثر من قول للمعتزلة، ولذلك كثير من المعتزلة ينفي هذا القول. وعلى كل، المعتزلة عند المسائل الفقهية يثبتون الواجب الموسع والواجب المخير، وقد وقع الإجماع على إثبات التخيير وإثبات جواز فعل الواجب الموسع في جميع أوقاته. بعض الفقهاء قال الواجب الموسع لا يجب إلا في آخر الوقت. لماذا؟ قالوا لأنه لا يعاقب على تركه إلا إذا تركه في آخر الوقت، أما في أول الوقت فإنه لا يعاقب، ولذلك لا يكون واجبا في أول الوقت. لكن الخلاف في هذه المسألة خلاف قريب، يعني هذا القول الخلافي قريب. قال هذا الواجب، ردا على أصحاب هذا القول، هذا الواجب في أول الوقت ليس مما يجوز تركه بالكلية، لا يجوز تركه إلا بنية فعله في آخر الوقت، فلا يماثل الندب، وليس مثل الواجب المعين، الواجب المضيق يتعين في وقت محدد. وحينئذ هو قسم ثالث، سميتموه أنتم بأي اسم لا حرج، يصبح الخلاف التسمية، نحن نسميه واجب موسع، وبالتالي هذا خلاف لفظي. لكن لا يجوز ترك هذا الواجب الموسع في أول الوقت إلا إذا عزمت على أداء هذا الواجب في آخر الوقت، لأن لو لا يجوز لك أن تبيت النية على أنك لن تفعل هذا الواجب، وبالتالي يجب عليك أن تبيت النية وتعزم على فعله في آخر الوقت. انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، هل يسمى واجبا؟ وهذا يسمونه وسيلة الواجب، وهو على أنواع. النوع الأول ما ليس في قدرة المكلف، هذا لا يجب عليه لأنه ليس في قدرته. مثال ذلك يجب علينا أن نصلي قائمين، لكن المقعد ليس لديه قدرة على القيام، وبالتالي لا نقول له اتخذ الوسيلة التي تجعلك تقوم لأنه عاجز عن القيام. ومثل هذا في صلاة الجمعة، لا يجب على الناس أن يحضروا 40 لتجب عليهم صلاة الجمعة. وهكذا هذا لأن ما ليس في قدرة المكلف لا يتعلق وجوبه بالمكلف إلا بعد القدرة، فلذلك لا يدخل في القاعدة. فنقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أما ما ليس في قدرة المكلف فهذا لم يوجد الوجوب معه، فنقول ما لا يتم الوجوب إلا به هذا لا يجب، لكن ما ثبت في ذمتك فحينئذ يجب عليك أن تفعل وسائله. يجب عليك صلاة الجماعة، بالتالي الوسيلة المؤدية إلى ذهابك لصلاة الجماعة واجبة، وهي المشي على الأقدام، أو وبعض هذه الوسائل يكون من قبل الشارع كالطهارة، وبعضها يكون وجوبه من جهة طبيعة الواجب وحقيقته. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نتكلم عن مسائل من مسائل الواجب. المسألة الأولى، ما ليس له حد، هل يكون ما فعله العبد كله واجبا أو يكون بعضه غير واجب؟ نمثل ذلك بأمثلة. صلاة الظهر واجبة، السنة الراتبة بعدها ليست بواجبة، هل هنا هما مفصولتان أو ليستا بمفصولتين؟ مفصولتان، وبالتالي لا إشكال فيها. في التسبيح في الركوع الواجب ما هو؟ التسبيحة الأولى، وما عداها مستحب. هل بينهما حد فاصل؟ إلا بينهما حد، يقول سبحان الله انتهت التسبيحة الأولى، سبحان ربي العظيم انتهت التسبيحة الأولى. إذن الحد الفاصل بينها وبين باقي التسبيحات واضح، وبالتالي يكون الواجب هو التسبيحة الأولى وما عداه يكون مستحبا. النوع الثالث، ما لا يعرف الفاصل بينهما. مثال ذلك مقدار الركوع، يجب عليك أن تركع. طيب إذا أطلت في الركوع جلست لك ربع ساعة وأنت راكع، ما هو الحد الفاصل بين المقدار الواجب وما زاد عليه؟ لا يوجد حد محدود. ومن ثم هل نقول جميع ركوعك يكون ركوعا واجبا تستحق به أجر الواجب كما قال بذلك طائفة، أو نقول المقدار المجزئ هو الواجب وما عداه ليس بواجب؟ هذا يقول، وهذا إنما يتصور فيما وقع من الأفعال متتابعا أو متشافعا ولم تقع أجزاؤه معا. انتقل إلى مسألة أخرى متعلقة بالواجب الموسع. إذا مات المكلف في أثناء الوقت وهو لم يفعل صلاة الظهر، هل مات عاصيا؟ لم يعصي، لأن الشارع جاز له تأخير الظهر إلى آخر الوقت. لكن لو علم أو غلب على ظنه أنه سيموت قبل آخر الوقت، شخص محكوم عليه بالقصاص وقيل ستقتل الساعة الثانية ظهرا والظهر يدخل وقتها الساعة الثانية عشر، هل يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد الثانية؟ لا يجوز. لو أخر هو آثم بالتأخير، ليس آثما، لو قدر أنه أخر فعفي عنه فصلى الظهر، نقول هو آثم بالتأخير إن أخر الظهر إلى وقت يغلب على ظنه أنه لن يبقى إليه، ولكنه قد أدى أو فعل الصلاة، صلاة الظهر في وقتها، وبالتالي يكون فعله أداء ولا يكون قضاء. انتقل المؤلف إلى الحرام، هل الحرام ضد للواجب أو لا؟ الحرام ليس نقيضا للواجب، النقيض ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، لكننا في بعض المسائل نعرف أن التحريم يرتفع وفي نفس الوقت يرتفع الوجوب، كما في الندب والكراهة والإباحة، إذن هما ليسا متناقضين، هل هما ضدان أو ليسا بضدين؟ ما معنى الضد؟ ما لا يجتمعان في محل واحد وقد يرتفعان. هل يمكن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وبالتالي هما ليسا نقيضين، لأنهما قد يرتفعان ويحل بدلهما الكراهة، لكن هل هما ضدان بحيث لا يجتمعان في مكان واحد أو ليسا بضدين؟ هل يكون هناك فعل واحد واجب وفي نفس الوقت هو حرام أو لا؟ نقول الفعل الواحد هذا على أنواع. النوع الأول فعل واحد بالعين أو فعل واحد بالنوع أو الجنس، مثال ذلك السجود. السجود لله واجب، والسجود لغير الله حرام، فيمكن أن يجتمع في الفعل الواحد بالنوع، لكن هذا ما ينتفي به الضدية. الفعل الواحد بالعين، سجود زيد في الساعة الرابعة وخمس دقائق، هل يمكن أن يكون واجبا وفي نفس الوقت حراما؟ قال الجمهور يمكن، قال الحنابلة لا يمكن. كيف؟ قال الجمهور بأنه قد يكون حراما من جهة واجبا من جهة، فيكون يستحق به الأجر لأنه واجب وعليه الوزر لأنه حرام. مثلوا لذلك بالصلاة في الدار المغصوبة. لو قدر أن شخصا غصب ثوبا وستر به عورته فصلى، هنا بالإجماع أن هذا الفعل حرام وأن صلاته يأثم بها، لكن هل في نفس الوقت يكون فعله واجبا ويكون له الأجر بهذه الصلاة؟ قال الجمهور نعم، وقال الحنابلة لا يمكن. التحريم والوجوب ضدان، والضدان لا يمكن أن يجتمعا في فعل واحد. قال الأحكام تنقسم إلى واجب ومقابله المحظور، وبينهما متوسطان الندب والكراهة، وبين أن المتقابلات التي بينها متوسط لا يلزم من رفع أحدهما وجود الآخر، لأنها أضداد وليست متناقضات. ورتب على ذلك بأنه يمكن أن يرفع الوجوب ولا يلزم عليه أن يكون الباقي هو الحظر، لأنهما ليسا نقيضين. وتكلم عن مسألة هل المباح مأمور به أو لا، فإن بعض المعتزلة قالوا بأن المباح مأمور به. لماذا؟ قالوا لأن المباح يترتب عليه ترك الواجب، وترك الواجب مأمور به، يترتب عليه أن المباح يترتب عليه ترك المحظور والحرام، وترك المحظور والحرام مأمور به، فيكون المباح مأمورا به. وهذا الكلام ليس بصحيح، لأنك قد تترك الحرام بحرام آخر فيكون الحرام الآخر مأمورا به، ما يقال هذا. وبالتالي ما ذهب إليه هؤلاء ليس صحيحا. المؤلف يقول هذا النظر لغوي، ويقول بأن بعض الناس قال بأن المأمور به من الشرع، لأنه مأمور به من جهة أن الشارع أوجب علينا أن نعتقد أنه مباح. على كل، الاعتقاد بأنه مباح أيضا أوجب الشارع علينا أن نعتقد أن الحرام حرام، ولا يدل ذلك على أن المحرم مأمور به، إنما المأمور به اعتقاد التحريم، وفرق بين التحريم واعتقاد التحريم. جاء المؤلف بمسألة الحرام ضد الواجب وقد أشرنا إليها، وقال إذا كان حد المتضادين ما لا يجتمعان في شيء واحد بالعدد، فلا يجوز في الشرع تعلق الحظر والإيجاب بشيء واحد من جهة واحدة. هذا باتفاق أن الفعل الواحد بالعين لا يجتمع فيه التحريم والإيجاب من جهة واحدة، وإنما الخلاف من جهتين، من جهة كونه سجودا ومن جهة كونه غصبا. وذكر المؤلف مثال هذا المسألة، وانتقل إلى مسألة هل يكون التحريم في عن الفعل بالصفة أو لا، وذلك لأن المحرمات على أنواع، النوع الأول محرم لذاته، مثل قوله لا تقربوا الزنا، بالتالي لا يمكن أن يؤمر به. الثاني محرم ليس لذاته وإنما لأمر خارجي، يعني جاءنا دليل التحريم في نص وجاءنا دليل الأمر في نص آخر، قال لا، قال صلوا هذا أمر، وقال في نفس الوقت لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فحينئذ إذا اجتمع في محل واحد ما حكمه؟ تقدم معنا أن الحنابلة يرون بطلانه وأن الجمهور يرون صحته. النوع الثالث من أنواع المنهي عنه إذا ورد التحريم عن الفعل حال الاتصاف بالصفة، مثال ذلك نهى الحائض عن الصلاة، نهى عن الصوم يوم العيد. هنا ما جاءنا الأمر في دليل والنهي في دليل، وإنما نهي عن الفعل حال الاتصاف بوصف. فهذا ليس صحيحا بالاتفاق، لكن يعني لو فعل المكلف هذا الفعل فإن فعله لا يصح، لكن هل هذا يدل على الفساد أو على البطلان؟ الحنفية يقولون هذا يدل على الفساد، لأن الباطل هو ما نهي عنه بأصله مثل الزنا، وأما ما نهي عنه حال الاتصاف بوصف فهذا يكون فاسدا. والجمهور يقولون تصور الانفكاك بين الأصل والوصف هذا في الذهن، وأما في الخارج فلا يوجد أصل الفعل إلا بأوصافه المقترنة به، ومن ثم لا فرق عندنا بين الفاسد والباطل. طيب وش يترتب على ذلك؟ الحنفية يقولون الفاسد يمكن تصحيحه بخلاف الباطل، فإنه لا يمكن تصحيحه. مثال ذلك نذر أن يصوم يوم العيد، عند الجمهور يقولون هذا نذر معصية، وبالتالي لا يجوز له أن يفي بهذا النذر، واختلفوا هل يجب عليه كفارة يمين أو لا. عند الحنفية يقولون يمكن تصحيحه فيجب عليه أن يصوم يوما آخر بدل هذا اليوم يوم العيد، ورتبوا عليه أنه إذا صام اليوم الآخر فإنه يكون قد امتثل. وقول الجمهور أقوى، لأن الأحكام الشرعية تكون على الأفعال الواقعة في الخارج، وأما ما في الذهن فإنه لا يحكم عليه. قال المؤلف وأنا أرى أن النظر في هذه المسألة إنما هو من جهة صيغة لفظ النهي، فإن من يدل عنده لفظة إيجابه مطلقا قرينة تخرج النهي عن الحظر إلى الكراهة، وأكثر من ذلك ورود في شيء لأمر ما من خارج بعد إيجاب ذلك الشيء مطلقا. هذا الكلام من المؤلف فيه نظر، بل الصواب أن الحنفية نظروا إلى الفعل من جهة تصوره في الذهن، والجمهور قالوا بأن الأحكام الشرعية إنما يحكم بها على الأفعال الواقعة في الخارج، وليس الخلاف في الصيغة فقط بل على ذلك ثمرات، وهو أن الفاسد عند الحنفية يمكن تصحيحه بخلاف الباطل، وأما الجمهور فلا يصححونه كله. جاء بمسألة من أجاز الصلاة في الوادي والحمام وأعطاني الإبل، قال ينبغي لهؤلاء أن يصرفوا النهي الوارد فيها عن التحريم إلى الكراهة، لأن أصل الفعل مشروع هو الصلاة، هكذا رأي المؤلف، وهذا فيه نظر والجمهور لا يلتزمونه، فهو إلزام للجمهور بما لا يلزمهم وبما لا يقولون به كما تقدم. قال وأما من أبطل الصلاة في الأرض المغصوبة لكونها حركات وأكوانا منهيا عنها، يعني لأنه بسجوده يعصي الله ويأخذ الإثم، فهذا لجهله بحدوده المتضادة، وهذا الكلام فيه خطأ، لأن الانفصال بين الجهتين هذا في الذهن، أما في الخارج فلا يوجد انفصال، نحن نحكم على سجود زيد في الصلاة المغصوبة. ولذلك حكي إجماع الصحابة، قال أجمع الصحابة على ترك أمر الظلمة بإعادة الصلوات عند التوبة، وهذا لا يلزم من عدم الإبطال، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على صلاة المسيء في صلاته ببطلان الصلاة ولم يطالبه بقضاء الصلوات الماضية، فإذا قد يكون عدم القضاء لسبب خارج. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نواصل بعد ناخذ لنا درس، كم أخذنا الحين؟ أربع، ناخذ الخامس. ما هم ما مليتوا ولا شيء ولا تعبتوا؟ طيب ها، خلنا نخلي ناخذ الخامس وبعدين. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، عندنا مسألة، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ إذا أوجب الشارع شيئا فهل هو يحرم أضداد ذلك الفعل؟ قلنا أضداد ذلك الفعل هي التي لا يمكن أن تجتمع معه. مثال ذلك، أمر الشارع المكلف بالقيام في الصلاة، فهل يكون هذا الأمر نهيا عن الجلوس ونهيا عن الاضطجاع في أثناء الصلاة، فيكون الأمر بالشيء نهيا عن أضداده، أو ليس كذلك؟ هذه المسألة اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال مشهورة. منهم من يقول الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة اللفظ، فقوله قم هو عين قوله لا تجلس، وهذا قول الأشاعرة بناء على أنهم يقولون الكلام هو المعاني النفسية والألفاظ هذه عبارة عن الكلام وليست كلاما، ولذلك فإن المعنى النفسي في قوله قم هو المعنى النفسي في قوله لا تجلس ولا تضطجع، وهذا من المعلوم بطلانه، فرق بين الصيغتين، فالصيغة مغايرة. القول الثاني يقول الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، بناء على أن الإنسان، بناء على أن الآمر قد يأمر بما لا يريده، كما هو قول المعتزلة، فيقولون قد يأمر فيقول قم لكنه لا ينهى عن الجلوس ولا عن الاضطجاع. والقول الثالث في هذه المسألة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى وليس من جهة اللفظ، وذلك لأن من لازم امتثال الأمر اجتناب ما يضاده. قال المؤلف وجوب الشيء حظر لضده، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال وهذه المسألة إنما تتصور في التضاد الشرعي، وأما التضاد المحسوس فهو مما لا يصلح التكليف إلا بتركه، وهو من شروط الفعل. ننتقل للمسألة الثانية، وهي هل النهي عن فعل أمر بضده؟ نقول الأضداد كثيرة، قد ينهى عن الاضطجاع لكنه لم يتعرض لي القيام ولا للقعود، فيكون النهي عن الشيء أمرا بأحد أضداده لا على جهة التعيين، لا على جهة التعيين. انتقل المؤلف إلى مسألة أركان الحكم، وقال بأن أركان الحكم هي الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه. كلمة الحكم مصدر، والمصادر مرة تطلق على الفعل ومرة تطلق على المفعول. الوجوب هذا حكم، لكن إصدار الوجوب هذا أيضا حكم. أنا أمثل لكم بمثال أوضح. كلمة الخلق ما يراد بها؟ هل إذا قلت خلق الله الخلق أريد المخلوقات أو لا؟ إذن هنا أطلقنا المصدر الخلق على المفعول المخلوق، ومرة تطلق الخلق على فعل المصدر. تقول الخلق صفة من صفات الله عز وجل، لا تريد بها المخلوقات، إنما تريد بها الفعل. واضح هذه المسألة؟ يجيك بعض الناس يجد مثلا عند شيخ الإسلام كلمة ويقول الخلق قديم، فيظنون أنه يريد المخلوقات، لا، هو يريد الصفة التي لله عز وجل، ولا يقول بقدم العالم. بعضهم يجيك يتفلسف ويقول هو يقول بقدم جنس المخلوقات، لا، ويقول بقدم الخلق الذي هو صفة لله عز وجل وفعل له سبحانه. ولذلك تجدون في معتقدات أهل السنة والجماعة كالطحاوي وغيره يقول خالق قبل أن يوجد الخلق، يعني صفة الخلق عنده سبحانه قديمة ولو لم يوجد المخلوق. هنا كلمة الحكم يراد بها الفعل والصفة، أو يراد بها الأثر المفعول؟ ولا لا يراد بها المفعول، ولذلك لم يذكر المؤلف هنا الأثر الذي هو المحكوم به. طيب الفعل الذي هو الحكم هل له أركان؟ هل الحاكم ركن في الحكم أو هو مصدر الحكم؟ طيب المحكوم عليه هل هو ركن في الحكم ومحل تطبيق الحكم ها وقع عليه الحكم، فهو من ضرورة وجود الحكم، وهكذا أيضا المحكوم فيه. قال الحاكم وهو المخاطب بالإيجاب، المخاطب حطوا تحتها كسرة وليس المخاطب، من شروطه أن يكون متكلما وأن ينفذ حكمه على الإطلاق، وهذا ورتب على ذلك ألا حاكم إلا الله. وأما من أوجب الشارع طاعته كالسلطان والأب، فهؤلاء لم تجب طاعتهم ابتداء من عندهم، إنما وجبت طاعتهم لأن الله أوجب الطاعة. فالحاكم في الحقيقة هو الله عز وجل، ولذلك العقاب والثواب هو من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا المحكوم عليه وهو المكلف المخاطب. قال له شروط. الشرط الأول أن يكون فاهما للخطاب، أن يفهم الخطاب، أي من شأنه فهم الخطاب. أما من لا يفهم الخطاب فإنه لا يتوجه إليه التكليف والحكم الشرعي. ومن أمثلة ذلك المجانين والصبيان غير المميزين، فهؤلاء ومثلهم البهائم، هؤلاء لا يفهمون الخطاب وبالتالي لا يكلفون. طيب إن قال قائل يجب إخراج الزكاة في مال الصبي عند الجمهور. ولو أتلف الصبي مالا لغيره لوجب ضمانه. نقول الإيجاب هذا ليس موجه للصبي، وإنما يوجه لوليه، بالتالي المكلف هو الولي وليس هو الصبي. طيب، يبقى عندنا المميز، هل هو مكلف أو ليس بمكلف؟ نقول ما معنى التكليف؟ إن كنت تريد بالتكليف الخطاب بالإلزام فهو لا يلزم بشيء ولا يجب عليه، وإن كنت تريد بالتكليف الخطاب بأمر أو نهي فهو يخاطب بالمندوبات وبالتالي يكون مكلفا. قال المؤلف: وكذلك أخذهم بالصلاة، أي أمرهم قبل البلوغ، الأب هو المأمور بأن يأمرهم بالصلاة. في الحقيقة حتى الصبي المميز مأمور بذلك، ولكنه أمر استحباب وليس أمر إيجاب. أما الأب فالأمر في حقه أمر إيجاب، يجب عليه أن يأمر أبناءه. قال: الصبي لا يفهم خطاب الشرع، ولا يعرف الشارع إلا من يعرف الله. طيب، وهذا الشرط مدركه العقل، يعني الدليل على اشتراط هذا الشرط هو العقل، فهذا يخالف ما قرره سابقا من أن العقل لا حكم له. قد تقدم معنا أن الشارع يقرر، يعني انتفاء الحكم عن هؤلاء قد يمكن أن يعرف بالنفي العقلي، لكن الصواب أن نفي الأحكام عن هؤلاء هو بالأمر الشرعي. ننتقل إلى مسألة السكران. السكران لا يفهم الخطاب، فهل يكون مكلفا أو لا؟ نقول ليس بمكلف. طيب، نجد أن الشارع يرتب على فعله الضمان لو أتلف مالا لغيره، بل لو قتل آخر لوجب القصاص. نقول هذا ليس من خطاب التكليف، هذا من خطاب الوضع، لأن الربط أمر بأمر، التكليف ما تعلق به إلا بعد ذلك، القصاص لا يتعلق بالسكران وإنما يتعلق بولي الدم. الخطاب موجه هناك لولي الدم، والخطاب الموجه للسكران هو بعد ذهاب السكر منه، فيقال له: متى صحوت؟ فيقال له: بعد ذهاب السكر عنه، أنت قتلت فلان فيجب عليك أن تسلم نفسك لأولياء الدم. متى توجه له الخطاب؟ بعد ذهاب السكر. طيب، وقوع طلاق السكران عند من يوقع كأحمد والشافعي، يقول هذا ليس من خطاب التكليف وإنما هو من خطاب الوضع، وخطاب الوضع قد يتعلق بالسكران. طيب، قال: قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا فيه تفسيران. الأول أن هذا خطاب لمن وجد منه مبادئ النشاط ولم يسكر بعد، بأن يبتعد عن الصلاة. الخطأ التفسير الثاني أن هذه الآية يراد بها النهي عن شرب المسكر عند قرب وقت الصلاة، وهذا التفسير أظهر التفسيرين في هذه الآية. طيب، يبقى عندنا: هل خطاب الشارع يتعلق بالمعدوم أو لا؟ وهذه المسألة منشأها خلاف عقدي بين الأشاعرة والمعتزلة، لأن الأشاعرة يقولون كلام الله قديم، تكلم في الأزل وبعد ذلك لا يتكلم. قالوا لهم المعتزلة: كيف يخاطب الله عز وجل، يوجه خطاب إلى من لم يوجد؟ هذا سفه، والله عز وجل ينزه عنه. فإذا هذا نزاع بين المعتزلة والأشاعرة، لا مدخل لنا نحن فيه، ولذلك الجواب عنه ليس مما يمكن في هذا النظر، والقول فيه مبني على قواعد تحتاج إلى تمهيد طويل وفحص كثير إلى آخر كلامه. فنقول نحن نثبت أن صفة الكلام وإن كانت قديمة النوع إلا أن لها آحادا حادثة، وبالتالي لا يبتعد أو أن يتكلم الله عز وجل بإيجاب الواجبات. ولذا لما قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك، هذا القول بعد السماع، هذا القول من الله بعد سماعه لقول هذه المرأة، وقول هذه المرأة ليس قديما. يوم يقول الله في نصوص كثيرة، يعني أنه لم يقل إلا ذلك اليوم، فدل هذا على أن صفة الكلام ليست صفة أزلية مجردة، بل لها آحاد حادثة. الشرط الثاني الذي ذكره المؤلف هو شرط البلوغ، وقد تقدم الكلام عنه، ويبقى معنا الكلام عن المحكوم فيه، ولعلنا إن شاء الله تعالى نذكره في لقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. ناخذ بعد درس. ايش تقولون؟ ترى داخل الروس يا محمد. لا، خصوصا المسألة اللي جاية مسألة كبيرة شوي، مسألة التكليف بما لا يطاق. مسألة هل العبد يخلق فعل نفسه. طيب، عندكم أسئلة ولا استفسارات؟ كم ناخذ من سؤال؟ 10. من اللي عنده سؤال؟ 1 2 3 خلاص ما في الا شيء، 4 5 الاصول 5، خلاص ما في الا 5.
ذكرت المميز وهل هو مكلف او غير مكلف في وجهين.
طيب، المميز هل يجب عليه واجبات؟ لا تجب عليه واجبات. هل يندب الى افعال؟ نعم. هل المميز مكلف؟ نقول إن كان التكليف يدخل فيه المندوب فهو مكلف، لأنه يندب إلى مندوبات. وإن قلنا التكليف هو الوجوب والتحريم فقط، فالمميز ليس بمكلف، لأنه لا يتوجه إليه إلا المندوب. ها؟ أخوك كم مالك أخوه؟ أبوه 8 سنين. مكلف ولا مو مكلف؟ خلط، ما تفهم. ها، عندك جواب ثاني؟ ما في أحد عنده جواب ثاني؟ واحد يقول مكلف، قلنا غلط.
حسب تعريف اللي
ها، هو مميز ما عندنا إشكالية، لكن هل هو مكلف؟ يقول إيش معنات مكلف؟ إن قلت بأن مكلف معناها أنه يخاطب بالمندوبات فهو مكلف، أنه خوطب باستحباب الصلاة واستحباب الصيام، أليس كذلك؟ وإن قلت التكليف لا يشمل إلا الإيجاب والتحريم الذي هو الخطاب بالإلزام، فحينئذ تقول هو غير مكلف. هذا قلنا سكران. طيب، هذا ليس من خطاب التكليف، هذا من خطاب الوقت. مثال ذلك مثلا الشخص النايم نام قبل أذان الظهر بنصف ساعة، لم يستيقظ إلا المغرب، وقت الوجوب كان نائما، هل معناه النائم لا يتوجه إلى الخطاب لكنه يتعلق بذمته وجوب أداء الصلاة؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاتنا ونسيها فليصليها إذا ذكرها. مثله أيضا ما يتعلق بالسكرة. طيب، إذن خلافك ليس في أصل الأصل الحكم الأصولي، وإنما تقول بعض الواجبات لا تجب وبعضها يجب عليه. هذا بحثه فقهي وليس في الأصول. إذن عندنا زائل العقل لا يتعلق التكليف بفعله حال زوال عقله، ولكن أفعاله قد يرتبط بها وتكون علة وسببا لواجبات لا تجب عليه إلا بعد رجوع عقله إليه. هذا يسمى خطاب الوضع. ثالث الرابع. طيب تفضل.
الواحد العين الشيخ الأرجح قول الحنفية هو الحنفية.
يقول الجمهور يقولون أن الواحد بالعين لا يجتمع فيه التحريم والوجوب من وجهين. هذا اللي يقول يجتمع فيه التحريم والوجوب من وجهين، هذا قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية. والقول الثاني بأنه لا يجتمع فيه الوجوب والتحريم، وهذا قول أصوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو راد. طيب، هذا ما في إشكالية، لكن الكلام في الدلالة على الفساد. عندنا أفعال نهي عنها لذاتها فتكون فاسدة، ومن ثم لا يترتب عليها آثار الفعل الصحيح. اثنين، مثال ذلك: لا تقربوا الزنا، لا يترتب عليها آثار الفعل الصحيح من ثبوت النسب، من وجوب النفقة ونحو ذلك. هنا نهي عن الفعل. الأمر الثاني: إذا نهي عن الفعل ليس على سبيل الإطلاق، وإنما حال وجود قيد ووصف معين، كما في قوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. نهى عن صوم يوم العيد، فهذا عند الجمهور يسمونه باطل وفاسد، عند الحنفية يسمونه فاسد وليس بباطل. شو ترتب عليه؟ عند الحنفية يقولون يمكن تصحيحه. النوع الثالث: إذا جاءنا الأمر بالفعل في دليل، وجاءنا النهي عن الفعل في دليل آخر، فإذا اجتمع الأمر والنهي في صورة خارجية، هذه مثل الصلاة في الدار المقصورة، لم يأتنا في الشرع قال لا تصلوا في الدار المقصورة، وإنما جاء فيه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا نهي عن الغصب، ونهي عن استعمال المغصوب بأي طريقة من طرق الاستعمال، ومنها الركوع والسجود في الأرض المغصوبة. ولذلك بالاتفاق أن المصلي في الدار المغصوبة يأثم بركوعه ويأثم بسجوده، لكن اختلفوا هل يكون له أجر مع هذا الإثم؟ ولذلك بعض الجمهور يقولون يعني من مقتضى العقلي ما يجتمع ضدان، كيف يجتمعان في محل واحد؟ ولذلك قال بعضهم: يسقط الطلب عندها لا بها. ليش قالوا هذا الأمر؟ لأنهم اعتقدوا أن المسألة فيها إجماع على عدم المطالبة في القضاء. وحكاية الإجماع في هذا ما تصح، ما في أحد نقل أنهم لم يكونوا يطالبون الظلمة في إعادة الصلوات. ولذلك الإمام أحمد من السلف وكان يأمر بإعادة الصلاة، كذلك بعض التابعين. ومن لم ينهى ومن لم يطالب الغاصب بإعادة الصلاة قد يكون مثل ما ذكرت لكم قبل قليل كما في مسألة المسيء في صلاته. نعم. الرابع ولا الخامس؟ الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ واحد يقول الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة اللفظ، هم الأشاعر، لأنهم يرون أن الكلام هو المعاني النفسية وأن الألفاظ مجرد تركيب للمعنى، صورة عبارة، وأن المعتزلة يقولون الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. لماذا؟ يقولون لأن الآمر قد يأمر بالشيء وهو غافل عن ضده، فكيف يجعل ناهيا عما هو غافل عنه؟ والجمهور يقولون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى. لماذا؟ لأنه يلزم من فعل المأمور ترك المنهي، ويلزم من فعل الضد ترك المأمور، فدل هذا على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى. خلصت الأسئلة ولا باقي واحد؟ تفضل. الخطاب في ضمان متلفات الصبي. نعم. خطاب وضعي. الخطاب الموجه المتعلق بفعل الصبي هذا خطاب وضعي، لأنه سبب. قال إتلاف الصبي سبب لوجوب الضمان في ماله، السبب هذا من خطاب الوضع. لكن مخاطبة الولي بإخراج الضمان هذا خطاب تكليفي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. خلصت الخمسة الأسئلة.